الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء واضحة نقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى مرسل من الله جل وعلا، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، والله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالدين وبكلامه جل وعلا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتم الرسالة وبين الحق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأكبر للأمة، وقد تتلمذ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقى الصحابة وتباين الصحابة في علمهم، فكان الأعلم الصديق الأعظم رضي الله عنه وأرضاه، وهو أعظم رجل بعد الأنبياء والرسل. فاستقى المعاني العقدية والإيمانية والفقهية ومعاني الدين، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد استقى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الحق من في محمد صلى الله عليه وسلم. فالدين واضح بين، وهذه هي الحجة، وهذه هي الحجة. لذلك قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعذاب لن يكون مستحق على الكافر إلا عند البيان والوضوح لدين الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتم الرسالة وبين الحق وبين معاني الدين والعقيدة لأصحابه، حتى أن الجارية تسأل أين الله، حتى أن الجارية تسأل أين الله، ولم يكن في هذا السؤال نكارة، إلا أن أتى من أتى من أهل البدع والأهواء، وأتى من أتى من أراد التحريف لدين الله جل وعلا وتأويل الكتاب على غير مراد الله جل وعلا لتحريف الدين، كما كان ذلك لليهود والنصارى، كما كان ذلك لليهود والنصارى. لذلك أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ببيان واضح بقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع. إذن سيكون في الأمة اتباع لتفسير القرآن والدين على غير مراد الله جل وعلا. فهذا الأمر متحقق لا محالة، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الواضح: ستفترق أمتي. افتراق الأمة كما في الحديث سبيل النجاة عند الافتراق، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن سبيل من يريد الحق، سبيل من يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ويعتصم بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا منطوق النبي، وهذا منطوق النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن سبيل النجاة عند الافتراق، والافتراق يا إخوان هنا مخالفة ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة وفي الفقه، في العقيدة وفي الفقه، فقد خالفوا وبدلوا وغيروا على خلاف ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليس فقط العقيدة، بل هناك من غير الصلاة والصيام والحج والعمرة على خلاف ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة موقوف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والزكاة كذلك. فهناك من جعل مصارف الزكاة على خلاف مراد الله جل وعلا وأجاز ذلك. هذه مسائل فقهية ولكن منكرة وبدعة محدثة في دين الله جل وعلا. إذن انقسام الأمة إلى 73 فرقة كما في الحديث المشهور، انقسام على خلاف نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وهذا كما ذكرت سالفا منطوق النبي، لفظ النبي، بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عندما قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وكما قال على ما أنا عليه وأصحابي، لماذا؟ لماذا لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على مثل ما أنا عليه؟ لماذا قال وأصحابي؟ سؤال يحتاج إلى تنبه، لأن سابي أبي بكر وعمر المعتزلي أهل الكلام لن يرتضي ما كان عليه الصحابة، وهذا فرقان، وهذا فرقان. والدعوة السنية للفرقة الناجية سبيل الدعوة الفرقانية، أهل السنة أهل الفرقان. وهذا ما كان عليه أصحاب النبي، وهذا هو هدي الأنبياء والرسل. فالأنبياء بعثوا بالفرقان، الأنبياء بعثوا بالفرقان، وإن كان الفرقان مكلف، وإن كان ماذا يا أخوان؟ الفرقان ماذا؟ مكلف. وهذا ليس فهمي، وإنما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: القابض على دينه، القابض على الفرقان، القابض على السنية كالقابض على الجمع. إذن مكلف ولا لا؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لمن يتبع هذا الحق، لمن يتبع هذا النهج، لمن هو على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بأنك في سجن. الدنيا ماذا؟ سجن المؤمن. أنت في سجن في هذه الدنيا. الدنيا دار مبر، دار ممر، والآخرة دار المقر. فلذلك أنت قابض على هذا الجمع وهو الحق كقبضك للجمع، وأنت في سجن في هذه الدنيا، ولهذا السجن ثمن، كما قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهؤلاء استحقوا بفضل من الله البشارة في الدنيا، هذا وعد إلهي رباني، أن السني الأثري المعتصم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو صاحب بشارة في الدنيا قبل الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا. ومن كان على هذه الطريقة السنية على ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه في فهم الكتاب والسنة في العقيدة وفي الفقه، إنما هذا الإنسان له حلاوة، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. لك البشارة ولك حلاوة الإيمان، ولكن متى؟ إذا حققت الإيمان الصحيح الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لنأخذ مثال لهذا المنهج، الصديق رضي الله عنه وارضاه، أعظم رجل بعد الأنبياء والرسل، هل استشهد؟ لا، حمزة استشهد، ولكن من أعظم في ميزان الله، حمزة أم الصديق؟ الصديق وإن لم يستشهد. أبو ذر، أبو هريرة رضي الله عنهما كانوا في شدة من العيش، ولم يكن الصديق كذلك، ولكن من هو أعظم في ميزان الله؟ الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مرادي بأن ما وقر في قلبي من الصديق من الإيمان والاعتقاد حتى استحق قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم كافأناكم ما خلا أبو بكر يكافئه من؟ الله، لا إله إلا الله. هذه هي الدعوة السلفية، هذه هي الدعوة الأثرية، هذه هي الدعوة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد لنا أن نقتدي ولا نبتدي. السلفية السنية الأثرية، هدي أهل الحديث الاقتداء للابتداء. وانظر إلى هدي الصحابة، إجماع أأتي به الآن. عندما بويع عثمان كما في صحيح البخاري، لما بويع عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ قال: نبايعك على سنة من؟ الكتاب والسنة، وعلى سنة الخليفتين، وعلى سنة من؟ الخليفتين، من؟ الصديق وعمر. فجاء الصحابة جميعا على بيعة من؟ عثمان. الجند، الأمراء، سائر أهل الإيمان أتوا إلى من؟ إلى عثمان، يبايعون عثمان على ماذا؟ على سنة من؟ أبي بكر وعمر. هذا إجماع الصحابة وهدي الصحابة، ورواه البخاري. إذن هذا هو الهدي، هذا هو الهدي الذي كان عليه أصحاب النبي في فهمهم للكتاب والسنة. فهدي الصديق وعمر رضي الله عنهما في فهم الكتاب والسنة، في تطبيقهما لهذا الأمر الإلهي من الكتاب والسنة، سنة متبعة بإجماع الصحابة. أقول السني يقتدي ولا يبتدي، ولهذه الدعوة أعداء وخصوم، أو من أخطأ هذا الحق. فهؤلاء حرفوا معاني الدين، حرفوا الكتاب والسنة، فقاتلوا الصحابة بقول الله تعالى إن الحكم إلا لله، فكان هذا الدليل من الكتاب سبيل لاستباحة من؟ دماء الصحابة. ويستشهد المستشهد منهم الخارجي بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، ولكن فهم هذا النص على خلاف مراد الله، فلذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه كلمة حق أريد بها ماذا؟ باطل، فتنبه. قد تكون كلمة حق، قد تكون كلمة حق، ولكن يراد بها ماذا؟ باطل. قد تكون كلمة حق ويراد بها باطل، كيف ذلك؟ أن تفهم على خلاف فهم الصديق وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة. إذن الحكم في فهم الحق وتفسير الحق ما كان عليه من؟ الصحابة. فانظر إلى هؤلاء في زمن الصحابة، فهموا القرآن وهم أصحاب لسان عربي، وهم أصحاب ماذا؟ لسان عربي، ولكنهم لم يفهموا الحق، وإن كان هذا وإن كانت هذه الآية حق ولا شك، ولكن فهم الآية على خلاف مراد الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي بأناس يقرؤون القرآن ويؤولونه على غير ما أنزل الله، هلاك الأمة، ضياع الأمة، تحريف الدين من أمثال هؤلاء. كلمة حق يراد بها إرادة هؤلاء ماذا؟ الباطل. وأنا كثير الدندنة حول هذا الموضوع، لأن هذا محور الخلاف بين أهل الحق عن من سواهم. قد تأتي كلمة في ظاهرها الحق، انظر ماذا قال ذو الخويصر التميمي، ماذا قال للنبي؟ لاحظ لفظه، قال اعدل يا محمد. العدل محمود ولا غير محمود؟ إذن كلمة حق يراد بها باطل، طريقة الخوارج دائما. ماذا قال للنبي؟ هنا قالوها للصحابة، هنا قالها لمن؟ للنبي. إذن العدل محمود أم لا؟ نعم، ولكن هناك فرق بين عدل الإسلام عن عدل أصحاب العقول والآراء. من يفسر العدل على سبيل المثال إلى الحصر، يفسر العدل بالمساواة، فذو الخويصرة يريد أن يقول أن ليس من العدل التباين في التوزيع، توزيع الأموال، لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أي الأمير ليس له حق إلا أن يساوي في التوزيع، لذلك قال ما قال. وهنا مباينة، العدل ما جاءت به الشريعة لا ما جاءت به المساواة، فللرجل مثل حظ شنو؟ الأنثيين. مساواة أم لا؟ عدل وليست مساواة. وهذا يحتاج منا ماذا؟ التصديق والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عقيدة التسليم، وعقيدة التسليم ثمرت ماذا؟ ثمرت الإيمان. يعني ما تأتي بالتسليم قبل الإيمان، إنما التسليم سيستحق على المكلف عندما يكون ماذا؟ مؤمنا بالكتاب والسنة على فهم الصحابة. مثال قريب لهذا المعنى، وهذه فيها نكتة. عندما نسمع الوسطية، الوسطية كعبارة ما تعرف في الشريعة بالمعنى الذي أرادوه هؤلاء، ولكن كما جاء عن أبي حاتم الرازي عندما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ففسر يقول ففسر النبي عن الله عز وجل وسطا قال عدلا، وهذا كما جاء في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: والوسط العدل. وكما جاء في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمة وسطا أي عدلا. هذا تفسير نبوي، هذا التفسير ماذا؟ للكلمة، لمراد الله. أما أن تريد أن تجعل الوسطية بمعنى التسامح الغير مشروع أو التعايش أو قبول الآخر كما أرادوا هؤلاء وأن الحق متعدد، هنا تحريف لمعنى الآية. نعم، في الإسلام لا يجوز الاعتداء، في الإسلام لا يجوز الاعتداء، وهذا ما رأيناه من الإمام أحمد. انظر ماذا كان يصنع الإمام أحمد في العراق، وقد كان فيها من الطوائف، لم نرى منه الاعتداء والظلم، ولكن أن نحرف القرآن على غير مراد الله جل وعلا تحت الأطر الديمقراطية والتعددية وما شابه ذلك، فهذا تحريف لمعاني القرآن والسنة. نحن نبين، نحن نظهر الحق وننكر الباطل، ولكن لا نعتدي، ونعرف أيضا أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأيضا نعلم بالسمع والطاعة لولي الأمر وأن لا ننازعه في أمره. كل هذا واضح لأهل السنة، ولكن لا يلزم من هذا تحريف القرآن والسنة على غير مراد الله جل وعلا. إذن المراد أن التفسير يكون على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فهمهم واستقائهم ومعرفتهم مما بين النبي صلى الله عليه وسلم وذكر. لذلك أقول اتباع الصحابة ونهج الصحابة والأخذ بهدي الصحابة رضي الله عنهم جميعا هدم للتكلفات والرسومات والاصطلاحات والتعصبات والحزبيات التي نراها اليوم على أرض الواقع. هدي الصحابة هدم لهذا الأمر، لذلك ستجد الملل والنحل تسعى جاهدة إلى إسقاط فقه الصحابة ومنهج الصحابة، فيقول قائلهم: هم رجال ونحن رجال. أما عقيدة أهل السنة، الأخذ بما كان عليه أصحاب النبي، فهذا الحديث يا إخوان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي يستحق المجلدات في هذا الزمن لي كعنوان كعنوان كراية لبيان طريقة فهم الدين الصحيح. ولا بد للسني أن يعتقد أن حب الصحابة واتباع الصحابة والتزام فهم الصحابة سبيل النجاة. ولننظر كيف كان هدي الصحابة في طلبهم العلم، كيف كان هدي الصحابة في حفظهم للقرآن، كيف كان الصحابة في مجالسهم، كيف كان الصحابة في فهمهم. هنا تكون النجاة. ولا نفرط أبدا في فهم الصحابة وفي حب الصحابة وفي منهج الصحابة، لأن هذا الأمر سبيلنا وطريقنا للفوز في مرضات الله جل وعلا. ولا بد أن نعلم بأن هذه المسألة عقدية وليست فقهية، هذه المسألة عقيدة ودين. فعندما أراد الإمام أحمد أن يبين مجمل اعتقاد أهل السنة قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي والاقتداء بهم. عندما أراد أن يبين مجمل اعتقاد أهل السنة بادر بالأصل العظيم وبالركن المتين للفهم الصحيح بقوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي. إذن سبيلنا لفهم القرآن والسنة هدي الصحابة، فهم السنة، فهم الفريضة، ما كان عليه أصحاب النبي. واعلم يا عبد الله بأن هذا ما عليه الأئمة. فعلى سبيل المثال أبو حنيفة رحمه الله، هذه هي فتواه بأن فقه الصحابة وصحيح قول الصحابة لا يخرج عنه، بل يقول ونقلد ما عليه الصحابة، وهذا متوافر في كتب الأحناف المتقدمين من كلام من أبو حنيفة رحمه الله. بل لو جمعت فتاوى أبو حنيفة ستجد من 70 إلى 80% من فتاوى على فتوى ابن مسعود رضي الله عنه. أنا ما أتكلم عن أتباع المذهب، أنا أتكلم عن ماذا؟ عن فتاوى وأقوال أبو حنيفة. أبو حنيفة ستجد أن أقواله 60 إلى 70 إلى 80% مأخوذة من من؟ من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ما عليه الإمام مالك، وهذا ما عليه الشافعي. فيأتي البعض اليوم فيقول نعم هذا ما عليه الشافعي في القديم، أما في الجديد فقد قال بخلاف ذلك. انظر ماذا يقول ابن القيم في إعلام الموقعين، يقول الألباني هذا الرجل الأعجمي الذي استطاع من خلال اجتهاده بعد توفيق الله عز وجل أن يصنع ما لا يصنعه أحد في هذا الزمن ولا قبل هذا الزمن من خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الألباني لو وضع في كفة، وهذه الأحزاب على اختلاف مسمياتها في كفة بملايينها ولجان الصدقات و في خدمتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لرجحت كفة من؟ الألباني باستحقاق. فهذا العالم البحر الذي لم يحتاج إلى حزب ولا إلى لجان صدقات ولا إلى جمعية خيرية وما شابه، بمفرده صنع ما صنع بعد توفيق الله عز وجل. يقول قال الألباني عن ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين، يسميه الكتاب العظيم. يقول ابن القيم في مسألة أن الشافعي في الجديد والقديم على مذهب واحد، ماذا يقول هذا الإمام رحمه الله؟ ونحن نشهد الله أنه لم يرجع عنه، بل كلامه في الجديد مطابق لهذا قول الصحابة حجة، موافق له كما تقدم. انظر ماذا يقول، فنحن نشهد الله على ذلك، أن هذه هي عقيدة من؟ الإمام الشافعي. ولما أتى إلى الإمام أحمد، هناك من يقول أن للإمام أحمد يعني قولان، ولكن ماذا قال ابن القيم؟ قال وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع بأنه حجة، أن قول الصحابي ماذا؟ حجة. وهناك من جعل كل هذا يقول نعم هذا في السياسة وفي الأخلاق وفي السير له اعتبار. لاحظتم الأسلوب؟ هذا في السياسة وفي السيرة وفي الأخلاق، وهذا خلاف الحق. الحق أن الاقتداء والاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي الصحابة رضي الله عنهم، دين وسبيل نجاة لكل من طلب النجاة. وأختم الكلمة بأن من أتى إلى بعض هذه الأحاديث، أحاديث مثلا حديث الافتراق على سبيل المثال، فضعف هذه الأحاديث من؟ على سبيل المثال القرضاوي. القرضاوي ماذا يقول؟ انظر إلى القرضاوي يضعف هذا الحديث على سبيل المثال، ومعروف بعيد عن مسألة يعني التصحيح والتضعيف، ولكن هو دخل غمار هذا الأمر لأن هذا فيه هدم لمنهجه ولطريقته في بيان الدين. أيضا من؟ حاكم عبيسان صاحب كتاب الحرية أم الطوفان. الحرية أم الطوفان، يعني سبحان الله العنوان موافق لطرح كيم إيل سونغ، طرح موسوليني، طرح ما هو طرح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هنا تباين، الذين يريدون السياسة ويريدون السلطة ويريدون الوصول إلى القرار السياسي يريد أن يسخر هذا الدين، بدليل أن القرضاوي عندما مات هذا بابا الفاتيكان، فصار عندهم مثل الانتخابات لتحديد من هو البابا القادم، فقال انظروا يا ليت يكون لنا نفس الفاتيكان. أيضا انتخابات بين العلماء، من يكون؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع. حتى الفاتيكان هذا والبابا هذا أول 100 سنة بعد وفاة عيسى عليه السلام ما كان في الكنيسة قائد، هذا بكتاباتهم وبمواقعهم، من يقرأ الإنجليزية يذهب سيجد هذا الكلام. 100 سنة ثانية في كل كنيسة واحد له يعني الترتيب. المئة الثالثة لا، أصبح له رئاسة على مستوى الكنيسة. في القرن الرابع عندهم أصبح هناك بابا، اللي يسمونه بابا. يعني هذا أمر أيضا عندهم ماذا؟ هذا بتصريحهم، ولكن هؤلاء يريدون هذه المعاني. لذلك كلمة الوسطية وين تسمعها؟ من الذي أنشأ هذا اللفظ؟ هذا اللفظ وهذا المعنى. ستجد محمد الغزالي المعنى هذا يدندن حول المعنى، أقول وليس اللفظ، المعنى هذا يدور حول سيد قطب في ظلال القرآن. ستجد روايات كثيرة، سلمان سفر عايض قس على ذلك، يدندنون حول كلمة ماذا؟ الوسطية، لأن هذا نهج وطريق لا يكون موافق لما نريد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إحياء السنة. هذه أهل السنة إحياء السنة، ورأس السنة توحيد الله جل وعلا، وهدي السنة قمع البدعة، ورأس البدعة الشرك بالله عز وجل. هذه هي رسالتنا في الأرض، تحقيق العبودية لله عز وجل بإقامة دينه وإحياء السنة وإماتة البدعة. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.